بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبين أيدينا كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو المسمى بثلاثة الأصول. وهذا الكتاب للشيخ يعني من قرأه يجد البساطة والسهولة في العبارة وعدم التعقيد وعدم التكلف. هذه طابع وسيمة السلف رحمه الله في كتاباتهم، في كلامهم، كلام سهل ويسير واضح، ليس فيه تعقيد وليس فيه تكلف، ويضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، لأنه كلام خارج من القلب بصدق وإخلاص ونية صالحة لنفع عباد الله. الله سبحانه وتعالى يضع له القبول في الأرض، ولا سيما إذا كان من عالم عامل، لأن العمل هو أساس التوفيق والقبول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما معروف إمام المجدد لمن درس من آثار التوحيد في هذه العصور المتأخرة، ورحمه الله جدد الإسلام من جديد بعد أن اندثرت دعوة التوحيد وعاد الناس إلى الشرك وعبادة القبور والأحجار والأشجار. بعث الله جل وعلا مجددا لمن درس من معالم التوحيد، فقام قياما عظيما، قيام الأنبياء، قام مقام الأنبياء، إلا أنه لا يوحى إليه، دعا إلى الله تبارك وتعالى وصابر جاهد ونشر التوحيد وحارب الشرك والبدع حتى وفق الله وثبته ونصره ويسر له من أعانه من الأمراء كمحمد بن سعود رحمه الله، فحصل بذلك خير كثير وعاد الناس من جديد إلى دعوة التوحيد والإسلام الخالص. إذن سنرى الآن الكلام سهل واضح بسيط، لكنه يتضمن معاني عظيمة وليس فيه تكلف. الكلام واضح بسيط وفيه خير كثير. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تأسي بكتاب الله تبارك وتعالى، لأنه ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سورة مبدوعة بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا براءة. كذلك سليمان عليه السلام لما كتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي المؤمن إذا أراد أن يكتب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كان يفعلها، كتبها النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه إلى الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان كذا، يبدأ ببسم الله. حتى لما كتب الكتاب بينه وبين قريش في صلح الحديبية بدأ بسم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله إلى آخره. اعلم رحمك الله، يعني العلم العلماء تكلموا فيه، العلم هذا اسم أمر بطلب العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريف العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني إدراك صحيح إدراكا جازما. إذا كان جازما فهو العلم، وإذا كان فيه تردد هذا ليس بعلم، له درجات معروف. عكس الإدراك عدم الإدراك، هذا يسمى إيش؟ الجهل، يسمى الجهل، عدم إدراك الشيء هذا الجهل. والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. إذن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والجهل عدم إدراك الشيء. والجهل المركب هو إدراك الشيء على إيش؟ على خلاف ما هو عليه، وهذا هو أشد أنواع الجهل، هذا مصيبة، أن يعتقد أنه يعلم وهو جاهل، كحال أهل البدع والعياذ بالله، يجزمون ببدعتهم ويعتقدون أنهم على الصواب ويصرون ويدعون إليها وهم على ضلال. إذن هذا الآن هو جهل المركب، إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه. هذه ثلاثة الآن: العلم والجهل عدم إدراك، والثالث الجهل المركب، إدراك شيء على خلاف ما هو عليه. وفي أقسام أخرى إدراك الشيء مع إيش؟ مع مخالف، مع مخالف مرجوح. هذا شو يسمى إدراك الشيء مع مخالف مرجوح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى الظن، يسمى الظن. والظن يعمل به في مسائل الدين، يكفي غلبة الظن. يعني مثل مسائل الاجتهاد بين العلماء، يرجح العالم هذه المسألة مع احتمال أن الراجح القول الثاني، كما قال الشافعي رحمه الله: قولي إيش صواب، قولي عندي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. هذا هو العدل والإنصاف، لا يجزم. مسألة فيها خلاف سائغ، إذا رجح الإنسان قولا هذا يكون ظن، والظن هنا يعمل به. الظن هنا ليس المراد به الظن المذموم في الآيات، لا، هذا الظن اصطلاحي هو إدراك الشيء مع وجود مخالف إيش؟ مرجوح، مع وجود مخالف مرجوح. وإذا تساوى إدراك الشيء مع وجود مخالف مساو، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الشك، مع تساوي الطرفين. قل الله عندي شك، لا يرجح هذا ولا يرجح هذا، هذا يسمى الشك، وهذا لا يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه شيء في الأحكام الشرعية. لا بد أن يكون علما جازما، كمسائل الإجماع، كتحريم الخمر، تحريم الربا، أركان الإسلام الخمسة، الصلوات الخمس، الأمور مقطوع بها، هذه علم. والمسائل مسائل الخلاف هذه ظن أنه راجح، والشك تساوي الطرفين. وفي قسم آخر وهو إدراك الشيء مع وجود مخالف راجح، المخالف والراجح، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الوهم، يسمى الوهم. إذا صارت الأقسام علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن وشك وهم، هذه أنواع العلم وأنواع الإدراك. أنواع الإدراك: علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن وشك ووهم. الشك والوهم هذه لا يبنى عليه شيء، الشك والوهم لا يبنى عليه شيء. إذن العلوم الشرعية تدور ما بين العلم وإدراك الشيء على ما هو على إدراك جازما، وبين الظن وهو الإدراك الشيء مع وجود مخالف مرجوح. يعني الإدراك هو الراجح، هذا هو الظن، وهو معمول به في المسائل الشرعية، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في المسائل العملية. وهذا هو الصحيح بلا شك. والقول بأن مسائل الاعتقاد لابد أن تكون يكون فيها جزم ولا يكفي الظن، وذلك يقول أحاديث الأحاد لا تقبل في العقائد، هذا قول باطل ونبهنا عليه أكثر من مرة. هذا من أقوال أهل البدع ليتوصلوا به إلى إيش؟ إلى ترك أحاديث الأحاد في العقيدة، وهذا مذهب خطير، وينبني عليه ترك نصوص كثيرة جدا. لأن أكثر الأحاديث أحاد ولا متواترة؟ أكثرها أحاد، ولكنها صحيحة ثابتة من رواية واحد، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي عنه فرد: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ومن صح الحديث، لكنه أحد، لم يروى عن عمر وحده رضي الله عنه. وكثير من حديث البخاري ومسلم أحاديث أحد، والمتواتر قليل ومعدود. فإذا القول بهذا نسف لكثير من الأحاديث الصحيحة في العقيدة، وهذا من أخطر ما يكون. وعندنا أدلة كثيرة تدل على بطلان هذا القول، لو نأخذ منها مثال أو مثالين فقط، مثال أو مثالين على بطلان هذا القول. يعني أدلة تدل على قبول خبر الواحد في العقائد، مثل إيش؟ من حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الرسول إلى ملك من الملوك والملك هذا لو أسلم أسلم كل من وراءه، كم يبعث؟ 10 ولا 20؟ ها المتواتر عدد كثير، يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني ما يحصل يمكن 20-30 وأكثر. كم كان يبعث؟ 1. بعد دحية الكلبي في كتابه ما إمكان بعث أكثر من 1، لو كانت الحجة ما تقوم بالواحد لبعث 10-20-30 حتى تقوم الحجة على هذا الملك، لأجل أن يسلم ويسلم من وراءه. كان يكتفي بواحد، وهذا في الدين كله، يدعوه إلى أصل الدين، يدعوه إلى أصل الإسلام بعقائده وجميع شعائره، يبعث واحد لجميع الملوك، واحد يبعثه إلى الملوك، هذا بعث الدحية وهذا آخر وثالث، كلهم يبعث لهم شخصا واحدا. مثال آخر، لما حولت القبلة، وهذا شرط من شروط الصلاة توقف عليه صحة ركن من أركان الإسلام، لما حولت القبلة من الذي أخبر المصلين في قبى وفي بعض مساجد المدينة؟ أخبرهم كم واحد؟ 1. قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه قرآن يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة وتوجهوا إلى الكعبة، بخبر واحد. إذن لا شك أن هذا القول قول باطل. الإمام رحمه الله يقول اعلم، يعني فيه تنبيه وحرص على تعلم، اعلم رحمك الله. وهذا الدعاء أيضا يظهر منه الشفقة على المتعلم والحرص على تعليمه ونفعه، أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، هذه كأنها مقدمة قبل الدخول في الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه، هذه الأصول الثلاثة. لكن بدأ بمقدمة قبل الدخول في صلب الموضوع، وذكر هذه المسائل، أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، والعلم بين قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري كمعرفة أن النار محرقة كما يقولون، وعلم إيش مكتسب يحصل من النظر في الأدلة. فالعلم الضروري هذا يحصل للإنسان بالفطرة، بفطرته يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو الرازق والمدبر، هذا علم ضروري. ولذلك يقال أن الإنسان لا ينكر، أو يقال لا ينكر وجود الخالق إلا مكابر، كما قال تعالى عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا علم ضروري، وقد فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه، لو ترك الإنسان فطرته لما اختار غير عبادة الله تبارك وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه أو يمجسانه. طيب، معرفة الله، هل هذا واجبا ينظر الإنسان؟ لا بد أن ينظر في الأدلة والآيات الكونية والشرعية حتى يصل إلى معرفة ربه تبارك وتعالى، ولا يكفي العلم الفطري في إيمان العبد وصحة إيمانه؟ نقول عند أهل السنة يكفي العلم الفطري، أما عند أهل الكلام، وهذا من البدع في دين الله، أنه لابد أن يبنى على علم، وأن الإيمان الفطري لا يكفي. يعني كأنهم يقولون يتجرد من هذا العلم الفطري الضروري عند الموحد، ويبدأ ينظر في الأدلة، الشرعية والآيات الشرعية والآيات الكونية حتى يصل إلى معرفة ربه تبارك وتعالى عن طريق الأدلة. هل هذا صحيح؟ أقول هذا غير صحيح، لأن هذا الآن ترك العلم الفطري، يعني كأننا قلنا له اكفر بالله أولا ثم ابحث عن الخالق حتى تهتدي إليه بالأدلة، هذا غير صحيح. لا، نقول له ابق على فطرتك وازدد إيمانا بالنظر في الآيات الشرعية والكونية. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرق بين إيمان العلماء وإيمان الجهلة العوام. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. فالإيمان قد يكون إيمان فطري كإيمان العوام وكبار السن والعجائز والصغار، من حين ولد وهو يسمع أن الله هو ربه، لكن لو قيل له ما الأدلة على أن الله هو الخالق وأن الله هو ربك، ربما لا يستطيع أن يأتي بآية واحدة، ولا لا يمكن العامي ما يستطيع يجيبك ولا آية، بس عنده إيمان يعني كالجبال الراسخة أن الله سبحانه وتعالى وربه، ولا يتزحزح عنه شعره، أنه من حين وعى الدنيا وهو يسمع أن الله هو الخالق وأنه المعبود وأنه الإله والرب، فعبده على هذه الفطرة وليس عنده أي دليل، لا دليل من شرعي ولا كوني، لا يحسن الاستدلال. هل إيمان هذا ناقص؟ إيمان باطل؟ لا، هذا إيمان صحيح، ولكن لو بناه على أدلة لكان أرسخ. ومن هنا يأتي التشكيك للعامة الناس إذا ابتلي بمن يشككه في دينه، ربما يتأثر كحال الذين يذهبون إلى بلاد الكفار للدراسة ونحو ذلك، عندهم إيمان ضعيف، إيمان التلقي، إيمان الفطرة الذي تلقوه من الصغر، فطر عليه وسمعوا آباءهم أمهاتهم عليه، ثم يذهبون إلى بلاد الكفار ويواجهون الشكوك التشكيك والشبه، بعضهم ينحرف والعياذ بالله، لأنه يعني ليس عنده أدلة قوية قد بنى إيمانه عليها. فإن ترك استمر على دينه ونجا، وإن ابتلي وحصلت له الفتن ربما أنه ينقلب على عقبيه لضعف إيمانه لأنه لم يبنى على الأدلة. فنقول الفطرة هذه إيمان صحيح ومقبول عند الله تبارك وتعالى، لكن إن اجتمع الفطرة مع العلم فهو نور على نور، كما قال سبحانه وتعالى في وصف الإيمان في قلب المؤمن: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. ما هو النور الأول وما هو النور الثاني؟ نور على نور. النور الأول نور الفطرة، والنور الثاني نور العلم. الزيت هذا في الآية يقابل إيش؟ الفطرة. الفطرة هي الزيت، مقابل الزيت، والوحي يقابله النار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. هذه الفطرة السليمة السوية المستعدة لقبول العلم. فإذا جاء الوحي على هذه الفطرة أنارت أحسن ما يكون، لأنه متهيئ لقبول الدين، ليس عنده شكوك، فإذا جاءه العلم استنار. نور على نور، نور الفطرة مع نور العلم. لا شك أن هذا أكمل ما يكون، ولكنه ليس بشرط، ليس بشرط. الفطرة كافية، ولذلك لا أحد يشك في إيمان العوام والعجائز الذين يقضون أعمارهم كلها وهم لا يحسنون أن يستدلوا بدليل واحد على وجود الله تبارك وتعالى أو على وحدانية، إنما يصلون ويصومون، تلقوه بالفطرة وسمعوه من أبائهم، فهم على الدين الصحيح. إذن الأولى العلم وهو معرفة الله عز وجل، هذه المعرفة كما سبق تكون بالأدلة الشرعية، تعرف أن الله ربك، أن الله ربك بالأدلة الشرعية وبالأدلة الكونية. الأدلة الشرعية هي القرآن، وأدلة الكونية وهي المخلوقات، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. فمن نظر في هذه الآيات علم أن هناك ربا خلق هذه الأمور الأشياء ودبرها جل وعلا، وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها، ولا بد لها من خالق مدبر وهو الله جل وعلا. معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك، يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام من النصوص كقوله تعالى محمد رسول الله، هذا نص شرعي على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفه بالأدلة العقلية كالنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، صدقه وأمانته، والنظر في المعجزات والآيات العظيمة التي أيده الله بها، فيزداد إيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام كذلك، تعرف على دين الإسلام من خلال الآيات التي يقرأها والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثانية العمل به، والعمل هو ثمرة العلم، كما قيل العلم العمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعمل هو الغاية من العلم، وذلك تجد كثيرا من العلماء لم يكن لهم قبولا في قلوب العباد، لأنهم لم يكونوا يعملون بما يعلمون. تجد بعض العلماء لهم قبول عظيم عند عباد الله تبارك وتعالى، لأجل أنهم أتبعوا العلم بالعمل. خذ أمثلة كأئمة الإسلام، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، الشيخ سامي التبية، مقيم بن رجب، قدامة، قبل ذلك سفيان الثوري، الأوزاعي، وأمثال هؤلاء. يعني تعلم العلم بنية خالصة لله وعملوا به، وعلموه عباد الله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله جل وعلا، فجعل الله لهم القبول التام في قلوب العباد لصدق وإخلاصهم وعملهم بما يعلمون. ربما تجد حتى في الواقع إنسان إذا تكلم أذهل السامعين، لكن ليس له ذاك القبول، لأن الناس لا يرونه يعمل بما يعلم، يتكلم في جهة وحاله وعمله في جهة أخرى. هذا لا يكون لقوله قبول كالذي يتبع العلم بالعمل. ولا شك أن العلم ثمرة العمل، ويطلب من أجل العمل. فإذا طلب الإنسان لأجل ذات العلم، لأجل مباهات، لأجل السمعة، لأجل الرفعة، لأجل هذه المقاصد أو المال أو ما شابه ذلك، فقد ضل سوى السبيل، صار العلم حجة عليه وبالا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: من تعلم علما مما يبتغى، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. لأن العلم سلاح ذو حدين، قد يكون رفع للشخص وعون له على طاعة الله، وقد يكون وبالا عليه، ريان وسمعة وجاها ومنزلة ومال، فيحصل به يحصل بهذه الأمور الدنيوية فيكون سببا لهلاكه والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: من تعلم علما مما يبتغى، هذا عند أبي داود، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. إذن الإنسان لماذا يتعلم؟ هذا سؤال كبير. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الإخلاص في طلب العلم، قال: النية أمرها شديد، ولكنه حبب إلي هذا العلم فجمعته. وبعضهم يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، أن هذه مزلة قدم عظيمة. إنسان فجأة يعني كان خاملا لا يعرف ولا يؤبه به، ليس من أهل الشرف وليس من أهل المال، إنسان خامل لا قيمة له في المجتمع في من قبل، ثم لما تعلم رفع رفعا عظيما، حصلت له مناصب، حصلت له الأموال، حصل له جاه العريض، السمعة الواسعة، ناس يحترمونه يقدرونه. فتنة هذه ولا لا؟ فتنة عظيمة. من يثبت أمام هذه الفتنة ويؤثر مرضات الله، يؤثر مرضات الله والدار الآخرة، وهو الآن يعيش هذه الفتنة العظيمة، والمنصب، المال، الجاه، ربما النساء أيضا، النساء أيضا يستفتين هذا العالم ويرغبن فيه ويكلمنا، فهذه مزلة قدم عظيمة. بعض الناس يعني يكون يطلب العلم لله في بداية الأمر ثم يتغير حاله بعد أن يجتهد وبعد أن يحصل على نصيب من العلم، يبدأ يتغير حاله، تأتي الفتاوى التي فيها المراوغة وتلبيس الأمور السيئة لباس الدين، ويبدأ في بحر التأويل. إذن هذا سخر علمه، ما أعطى الله من علم وعقل وفهم وقدرة على الكلام والإقناع، حولها لأجل ترويج الفتن والمحرمات والعياذ بالله. هؤلاء هم علماء الضلالة، علماء السوء، علماء السلطة، فتنوا بالمناصب، فتنوا بالشهرة، فصار يعرف أن هذا حرام لكنه يبحث عن التأويل والمخارج من أجل أن يلبسه لباس الشر. وأحيانا يغرى بالمال، يعني تجد مثلا بعض البنوك والشركات عندهم لجنة شرعية، هذه اللجنة يعطونها مالا، يعطون مرتب شهري، مرتب شهري يعني ليس بالهين، ويعطونهم مكافآت على كل جلسة، يعني يمكن 10,000 ريال على الجلسة الواحدة، إذا عقد جلسة كل واحد يعطى 10,000 ريال. ماذا يصنع؟ من أجل أن يفتي لهذه الشركة أو ذلك البنك، عنده معاملات ويعرضون عليه، شوفوا له معاملة فلان تورق، شوفوا له معاملة فلانية فلانية كذا، هذه كيف تخرج، هذه ما حكمها. طيب هذا الآن هل سيفتي متجردا ولا لا؟ لا يستطيع أن يفتي متجردا، يعني لو حرم هذه وحرم الثانية وحرم الثالثة ربما استبعدوه، احنا جبناك وعطناك مالا مو بعشان تحرم علينا وتسد علينا الأبواب، لا، لازم تخرج هذه المسألة. فيبدأ يبحث عن المخارج لهذه المعاملة، كيف يحللها، يعني هذا شغله، مو بيفتي وبس، لا، هذه المسألة ظاهرها تحريم، كيف يخرجها، يبحث لها عن مخرج من أجل أن تكون حلالا. هذا هو. وإذا فعل ذلك أحبه وفرحوا به وأعطوه ما يريد، لأنه خدمه، لأن هذه المسألة مهمة بالنسبة لهذا البنك، تدر عليها أرباحا طائلة، فلو حرمها سد هذا الباب. هناك فتن عظيمة، فتنة المال، فتنة الجاه، يعني المناصب، وفتنة الشهرة، وفتنة النساء، كل هذه موجودة في العلم. وربما في فتنة خامسة وهي فتنة الترهيب، إذا خالف ما يشتهيه أهل السلطة، ترهيب والإذاء والسجن، كما حصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، مات في السجن، سجن مرات، وآخر مرة مات في السجن رحمه الله. لماذا؟ لأنه خالف بعض ما يريده أهل السلطة فسجنوا. فإذا العالم على خطر، فيجب على المؤمن أن يطلب العلم بنية صادقة لوجه الله تبارك وتعالى، ويحذر من المنزلقات، ويحذر كل الحذر أن يمتطي العلم لتحصيل أمور الدنيا، وقل من يسهم من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. الثالثة الدعوة إليه، يعني أولا العلم ثم العمل بالعلم، ولا يكفي أن يعلم ويعمل، ثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، والدعوة لها طرق كثيرة، يعني ليس بشرط أن تكون الدعوة عن طريق مثلا الدروس أو المحاضرات، لا، كل ما فيه تعليم وتوجيه يدخل في الدعوة إلى الله، كالدروس، محاضرات، كلمات، خطب الجمعة، تأليف الكتب وتوزيع المنشورات والكتب النافعة المفيدة، الأمر المعروف نهي عن المنكر. قد يكون الدعوة في مجلس عام، اجتماع عام، سن يورد مسألة أو يورد آية أو حديث ثم يحصل نقاش حولها فيحول المجلس من كلام في أمور الدنيا إلى نقاش في العلم ويحصل فيه فوائد وخير. الدعوة بابها واسع، والذي لا يستطيع أن يلقي بنفسه ربما أنه يعين، يدل على الخير، يدل ينسق بين مع العلماء حتى يلقوا محاضرات والدروس وينشر إعلانات ونحو ذلك، كل هذا من التعاون على البر والتقوى، وهو أيضا داخل في الدعوة مشاركة، هذا بعلمه، هذا بجاهه، هذا بجهده، وهكذا يحصل التعاون على نشر العلم والخير بين الناس. الرابعة الصبر على الأذى فيه. سبحان الله، يعني كان متوقع أن يقول يعني الفرح بما يأتيه من المكاسب الكثيرة من العلم والتعليم، لا، انتظر الأذى من الناس. الصادق المخلص إذا دعا الناس إلى الحق الصحيح، إلى الحق، إلى الدين الصحيح، فإنه سيخالف شهواته، يحول بينه وبين شهواته، وجاهدهم على ترك ما يشتهون. فإذا فعل ذلك ماذا يحصل؟ حاربوه وعادوه، لأنه يحول بين الناس وبين شهواته. أما عالم الضلالة الذي يروج للناس ما يشتهون، هذا يحبونه ويرفعونه ويلتفون حوله ويكثر أتباعه ومن يثني عليه ومن يرفعه، لكن العالم الصادق الذي يريد وجه الله لا يحابي، إنما يقول الحق فيما يراه ولا يبالي ولا يحابي أحدا، فلا شك أنه سيصطدم مع الناس في شهواتهم فيحصل العداوة، تحصل البغضاء، يحصل الأذية، كما قال تعالى عن لقمان الحكيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أسأل الله العفو والعافية والتوفيق. ثم قال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر. العصر هو الدهر، أقسم الله تعالى بالزمن من حيث هو لعظم شأن الزمن، وأنه هو رأس مال الإنسان، هذا العمر، هذا الزمن هو رأس مال الإنسان، والذي به يدخل الجنة أو به يدخل النار. إن الإنسان، هذا الألف واللام للاستغراق، تشمل جميع أنواع أو جميع بني آدم إلا من استثنى الله. إن الإنسان لفي خسر، هذا الأصل، الأصل أن الناس في خسارة إلا من نجاه الله تبارك وتعالى واستثناه، إلا الذين آمنوا، هذه الخصلة الأولى، وعملوا الصالحات، عملوا أي الأعمال الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، تواصي. وكلمة تواصوا تشعر بماذا؟ باستمرار، وأيضا التبادل، ما قال أوصوا، تواصوا، يعني كل المجتمع دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا، يعني كل واحد داعي ومدعو. يعني مهما بلغت أنت من العلم قد تحتاج إلى بعض المسائل تذكيرا أو تعليما أو تشجيعا أو تنبيه على أخطاء ترجع عنها، فمهما بلغ الإنسان من العلم والإيمان والعمل لابد من التقصير، وهو بحاجة لمن يعينه ويوجهه وينبهه على أخطائه. عمر رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وتقواه وعمله رضي الله عنه، كان أحيانا ينبه على بعض الأخطاء ويفرح بذلك ويرجع، ويقول رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، يفرح إذا سأل أهدى إلي شيء. قام يخطب مرة على المنبر ولبس ثوبا سابغا، وقد قسم على الناس ثيابا قصيرة، فلما قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، قام شخص وقال لا سمع ولا طاعة، فتعجب عمر قال ولما؟ قال لأنك أعطيتنا ثيابا قصيرة وأنت الآن تلبس ثوبا سابغا، لأنك استأثرت علينا. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال هذا ثوب عبد الله ابن عمر، أعطاني إياه فضممته مع ثوبي ولبسته. قم يا عبد الله، كان معه في المسجد أكذلك؟ قال نعم. قال الآن نسمع ونطيع. شوف يعني الجراءة والصراحة في أمام الناس، وعمر رضي الله عنه يقبل ولا يأنف ويبين الواقع ولا بدون غضب، لا غضب ولا عاقب هذا الشخص، لأنه يريد أن يربي الناس على النصيحة، لأنه لو وبخ هذا الشخص أو عاقبه لا سد الباب، ما جاء أحد ينبئه بعيبه بعد ذلك. وعمل وتواصل بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي بالدين، دين الله صحيح، وتواصوا بالصبر أي الصبر على دين الله. والصبر كما معلوم ينقسم ذات أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أيما أفضل؟ أي المواع الثلاثة أعظم وأفضل؟ على طاعة الله. لماذا؟ هل هو لأنه أشق ولا ما يلزم؟ ما يلزم، ليس لأجل المشقة، لا، هذا أشرف، أفضل وأشرف أنواع الصبر. لماذا؟ هذا فعل، أصل الدين. أصل الدين فعل ولا ترك؟ أصل الدين فعل، الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام والحج، أصل الدين فعل. والكف هذا لئلا يفسد الفعل، وشبه العلماء قال كمن زرع زرعا ثم أخرج الدغل، يعني الزرع السيء الذي يفسد الزرع، النباتات السيئة هذه لابد أن تزال من أجل ألا تفسد الزرع. الزرع هو الأصل، يبدأ المزارع بزرع ما ينفع، ثم المرحلة الثانية يزيل الأعشاب التي تنبت بجوار الزرع لئلا تفسده. إذن الأصل هو العمل، الإيمان، التوحيد، وبقية أركان وبقية شعائر الإسلام، والكف لئلا تفسد هذه المحرمات، لئلا تفسد الأعمال الصالحة. إذن الكف يأتي في الدرجة الثانية. لكن كما معروف يعني التفضيل في الجنس لا يلزم منه تفضيل في الأفراد، يعني لو أن إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا من أي نوع الصبر؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. واحد قام صلى ركعتين خفيفتين في الضحى ولا أي وقت، أيهما أعظم؟ أي العملين أكبر الآن؟ ركعتين ولا تصدق بريال؟ هذا فعل الآن، وهذا ترك، أيهما أعظم؟ هذه أعظم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. إذن هذه الفعل الترك شاق جدا على النفوس، ولا سيما إذا كانت هذه مرأة ذات منصب وجمال ولا يخاف من غائلة هذا الأمر، فصعب جدا الكف، خلى بها وراودته وامتنع، هذا شاق جدا على النفوس، بخلاف من تصدق بريال أو صلى ركعتين. إذن تفضيل الجنس لا يلزم منه تفضيل الأفراد، هذا معروف. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا النوع الثالث. ربما توجد مصيبة كبيرة أجر الصبر عليها أعظم من صلاة ركعتين أو صدقة بمال يسير، لكن هذا من حيث الجنس، هذا الجنس أشرف من هذا. لماذا فضلنا الثاني على الثالث؟ الأول عرفنا السبب، لماذا الثاني الصبر عن معاصي الله أعظم من الصبر على الأقدار؟ لأن لو في اختيار الأول فيه اللي هو الصبر عن المعاصي فيه اختيار، إنسان مختار يعني يستطيع أن يفعل المعصية ويستطيع أن يترك، ففيه اختيار، بينما الأقدار هذه لا خيار فيها، يعني الإنسان إذا ترك الزنا عرض له تركه، أو ترك الربا عرض عليه ربا أو تركه، هذا لا شك أنه يعني يمدح أنه تركه باختياره يمكن أن يفعل، لكن هذا ما منه شيء، جاءته مصيبة بدون اختيار منه، يعني مثل ما قال أنه الله سبحانه وتعالى يعني كأنه غصبه على الأجر، يعني ما له، لكن الله عز وجل أراد أن يرفع منزلته فابتلاه رغما عن أنفه، لكنه صبر فرفعه الله تبارك وتعالى. هذا يحصل لمن يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته بدون اختياره. في بعض الناس أعماله قليلة وله منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى وله وأعماله ما تبلغ تلك المنزلة، فماذا يحصل؟ كأنه يعني يدف دفا إلى تلك المنازل وهو كاره ويبكي ويتعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفعه دفعا إلى تلك المنازل. لو علم حقيقة الأمر لفرح لأنه ابتلي ببلاء، صحيح أنه فيه مشقة، لكن لا مقارنة بين مشقة البلاء وبين الدرجة العظيمة التي حصل عليها، لكنه لا يرى ذلك الجزاء العظيم فيتكره هذه المصيبة. إذ لو قيل لشخص سنجلدك 10 أصوات ونعطيك 1,000,000 ريال، من يوافق ومن يرفض؟ ها؟ غالب الناس يوافق ولا لا؟ يتلذذ. يعني في قصة طريفة، يعني يقول واحد من خدام الملوك معاصرة يعني قريبة، وكلف أحد الملوك بشيء فنسي أو جاء به خطأ يعني، فغضب عليه الملك وصفعه على وجهه أمام الحاضرين صفعة قوية، وذا رجل كبير، ثم تحسف الملك وكتب له شيك 20,000. فهذا عاد يضحك مع زملائه ويقول يا زين كف طويل العمر، يتلذذ به لأنه جاء 20,000 بعد هذا الكلام، يعني هو يعتبر هذا شيء بسيط أمام هذا المال، مع أنه لو غيره يمكن ما يرضى به، يعني الواحد يضرب كف يعطيك هالشيء ما يرضى، لكن هذا رأى أنه وده يسويها ثانية ويجيها هذا. فإذا هذه كرامة من الله لمن يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته، لكن إذا كان الإنسان يفعل باختياره فهو أكمل، باختيار يترك الزنا، يترك الخمر، يترك الربا، تعرض عليه صفقة فيها ملايين لكن فيها رشوة، فيها بيع محرم، فيها محظور شرعي، فيأباها باختياره، ولو شاء لا عقدها وحصل على 1,000,000 2,000,000 أو أكثر، لكنه يتوقف ويتركها، هذا شأنه أفضل عند الله ممن ابتلي بمرض وصبر أو بحادث سيارة وصبر، هذا دليل على خيريته أنه هو الذي كف عن الشر باختياره، وذاك لا خيار له، صابته المصيبة بدون اختيار. هذا الله أعلم أنه يعني يمكن يستنبط من هذا أن الإنسان إذا أكثر من الطاعات والمستحبات والنوافل والصدقات وأعمال الخير أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كثير من الآفات، الأمراض والحوادث والآفات، لأنه ترتفع درجاته بأعماله الصالحة. ولذلك شوف الحديث، صناع المعروف تقي مصارع السوء، من سر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وإيش ومطردة للداء عن الجسد. سبحان الله، اللي يكثر من الأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يمتعه بصحته وعافيته وحواسه، ويبارك له في ماله، يحفظ له زوجته وأولاده، ويكون في عافية. وإن جاءه أشياء من الابتلاءات إليها أشياء محتملة لا تعيقه، تقعده عن هذه الأعمال الصالحة. ومن قلت أعماله وله منزل عند الله ربما يبتليه الله، لأن الله سبحانه وتعالى علم منه أنه لن يعمل أعمالا تبلغه، يعني مو صاحب قيام ليل ولا صاحب صيام نوافل ولا صاحب أموال وصدقات، إنسان مقتصد حافظ على الواجبات وليس عنده كثير طاعات مستحبات، فهذا ربما يبتلى من أجل أن يرفعه الله. إذا أردت أن تهرب من كثير من البلاء فسارع في طاعة الله. نسأل الله التوفيق. السؤال جيد، يعني كيف نجمع بين يعني أن أشد الناس بلاء الأنبياء وهم أكثر الناس طاعات وعبادات؟ واضح، يعني هذا ربما يستشكل، لكن نقول الأنبياء لهم منزل عند الله لا تبلغها العقول. أن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم له منزلة اسمها الوسيلة، أعلى منزلة في الجنة، يعني مهما عمل هذا النبي فإنه لن يصلها بمجرد العمل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا عاليا جدا، يعني فوق ما تخيل العقول، لشدة محبته جل وعلا لهذا العبد. فأعماله طيبة وكثيرة، لكن مهما كانت ما تصل به إلى تلك المنزلة العالية، لا لقلة عمله لكن لعلو المنزلة، عالية جدا. فالله سبحانه وتعالى يدفعه بما يبتليه من تكذيب الأمم، أذيتهم والصبر على ذلك، والجهاد والجراح وموت الأحبة في سبيل الله، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. الصائب التي أصابته لا تعد ولا تحصى عليه الصلاة والسلام، صبر الجبال الراسخة. لكن أحد الناس قد ما يكون له تلك المنزلة العالية جدا، فأعماله من صلاة وصيام وصدقة وبر وصلة وغير ذلك تبلغه تلك المنازل، فيعفيه الله سبحانه وتعالى من كثير من المصائب. وذلك في استنباط من النصوص أنه في أدلة كثيرة تدل على أن الأعمال الصالحة تقي من كثير من الأمراض والحوادث والمصائب والشرور، منها مثلا كثرة الذكر، أوراد الصباح والمساء العبادة، كثرة الذكر يحميك الله. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ثلاث مرات حين يصبح لم يضرهم شيء أو لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، من قال حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. صاحب الأوراد من سنين 20-30 سنة وحافظ أوراده بتعبد والإخلاص لله، تجد تمر عليه يمكن 20-30 سنة ما مرض مرضا شديدا، يجي زكام، يجي إنفلونزا، يجي أشياء بسيطة وماشي، على علم وعلى عبادة وعلى خير وصلاح وماشي. تجد بعض الناس لا، تجي أمراض شديدة وحوادث ويقعد وينكسر ويشل ويصير في أشياء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن لا شك أن كون إنسان يسارع إلى الدرجات العلى باختياره وبعمله حبا لله ومسارع في طاعة الله أفضل له من أن يتأخر ثم يدفع دفعا. وليس معنى أنه كل من سارع ما يبتلى، لا، معنى أنه نجزم بها، لكن نقول إذا كانت أعمالك تبلغك منزلتك فالغالب أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك كثيرا من المصائب والشرور، وتصل بأعمالك كسبب وليس مقابلة. وربما يكون إنسان عنده أعمال كثيرة لكن له منزلة أعلى بكثير، هذا الله سبحانه وتعالى يكمل له ببعض المصائب كفقد الأحبة، بعض الأمراض والحوادث والخسائر، نقص الأموال ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.